صح؟ ماشي. أثر شهوات النفوس، والشهوات تصيب النفوس والشبهات تصيب العقول، فشهوة النفس يجب الإنسان أن يقاومها وهي شديدة أو يصرفها في طاعة الله. وأما الشبهة فلا تنصرف إلا بالدراسة العلمية الدقيقة الجد، لا يمكن. ونشر الشبهات أسهل من نشر الشهوات، ومقاومة الشبهات أصعب من مقاومة الشهوات. وإذا التكفيريون ماذا فعلوا في أيام أنور السادات وبعده؟ كانوا ينسابون بين الناس في القرى والمزارع والمصانع والمدارس والجامعات، ويقولون له: أليس الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فالناس تقول: أيوة نعم. يقول له: طيب هذه الدولة تقطع هذا السارق؟ يقولون: لا. يقول له: بقى ربنا قال عليهم كفرا. صح. فانتشر فكر التكفير من هذه الشبهة التي استسلم لها العوام بسبب الجهل. فالشبهة لا ترد إلا بالعلم الشرعي. فانتشر وزادت أعدادهم جدا، أتباع برهان ومحمد اسماعيل المقدم وحسان والعك ده كله، انتشروا بكثرة كاسرة، لدرجة أنه لما قامت الثورة المشؤومة هذه، رئيس الوزراء بيكلم سيد عبد العظيم وهو إخواني، فيقول له: نحن الموج. قال: أنتوا الموج ونحن البحر. أعداد هائلة جدا خدعوا الناس. فالشبهة تسريبها للناس سهل، ومقاومتها صعبة، ولا تقاوم إلا بالعلم الشرعي فقط. أما الشهوة فقد تقاوم بنصيحة أو بتذكر أو بتذكير. إنسان يأتي يفعل الشهوة هو يعلم، لأن الناس تواضعت وصار من المعلوم في النفوس بالضرورة تحريم الخمر والزنا والسرقة والكذب والغش والغش، معروف عند الناس، والناس حتى في عرفها تستهجن الكذب. الإمام الزهري يقول: لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب. ففطرة، في فطرة في الناس أن الزنا، لأن الزنا اعتداء على الأعراض، وهكذا. فالشهوة مقاومتها أصعب لغلبتها على النفوس، أما الشبهة فمقاومتها أسهل، ولكن لابد من العلم الشرعي. من دون علم شرعي لا يمكن. وإذا كنت أتعجب كيف أقنع شابا أنه يدخل على الأمير محمد بن نايف. نايف هذا كان وزير الداخلية، ونائبه محمد بن نايف، أقنعه شابا أن هذا كافر ولا بد من قتله، وقالوا: أنت ستموت شهيدا. أقنعوه بأنهم يضعوا في دبره ديناميت، يحشوا أمعاءه بالديناميت ويضعوا ستيكر لاصق على فتحة الدبر، ويدخل عند الأمير وفي وقت معين انفجر ويدمر الأمير وهؤلاء الناس. والشخص القريبا في تونس اللي لبس نقابه فجر نفسه، والشخص اللي في تونس قبل ذلك بوعزيزي وحرق نفسه، وكل الذين يفجروا أنفسهم، وهذا التفجير كله انتحار والعياذ بالله. كيف أقنعهم؟ هم يقنعهم أنه بمجرد ما تفعل ذلك أنت رايح الجنة مباشرة. هذه شبهة ولا شهوة؟ شبهة. فالشبهات أشد من الشهوات ومقاومتها صعبة، ولا يمكن إلا بالعلم الشرعي. لذا ينبغي أن تكون مهمتك في هذه الدنيا أن تتعلم وتعلم العلم الشرعي. هذه يجب أن تكون حياتك كلها لهذا، حياتك كلها تتعلم وتعلم بس. لأن محاربة الشبهة أعظم من محاربة الشهوة. سهلة محاربة الشهوة، سهلة جدا. أي واحد يشوف واحد بإذن الله حرم عليه، اتق الله. واحد بيعاكس عيب عليك. لكن اللي عنده شبهة، العام لا يمكن يقول له شيء ما يفهمش، ما يعرفش. فالعلم الشرعي هو الرد على الشبهات. فالشهوات تؤثر في النفوس وتقود إلى المعاصي، والشبهات تؤثر في العقول وتقود إما إلى الكفر وإما إلى البدعة. يبقى نتيجة الشبهة كفر أو بدعة، نتيجة الشهوة معصية كبيرة أو صغيرة، نتيجة الشهوة معصية، نتيجة الشبهة كفر أو بدعة. فقال ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبس بها هذا العالم السفلي، يعني ذات النفوس متعلقة بالشهوات، ورأينا أناس كثير متعلق بالشهوات، هو يقول لك لا مش هبطل، وقد تشبست به فكلها إليه أو فكلها إليه، كل نفسك إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك فإنه سريع للانحلال عنها. الشخص المستسلم للشهوة الضائع فيها الذي لا يريد أن يقتنع، فاعلم أن الكلام معه لا يجدي، ويبقى تشبثها به مع القطاع عنها عذابا عليها. والنفس المتعلقة بالشهوة وانت تقطعها للشهوة تتعذب، نفسه في كاس الخمر، نفسه في سيجارة يشربها، نفسه في امرأة ينظر إليها، بحسب ذلك التعلق على قدر تعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يأست معه من حصول شهوتها ولذتها. هو ممنوع زي شخص مسجون مربوط لا يدري ماذا يفعل، لكنه يريد الشهوة ولا يستطيع، يريد خمر وماء وليس معه ولا يستطيع الحصول عليها. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد. لو الإنسان أبصر هذا يبقى سيخلص نفسه من التعلق بالشهوة، من التعلق بالشهوة، أي إما يصرفها في حرام في حلال أو لا يتعلق بها. ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. ما تيجي صلاح تقرأ، صلاح ما تيجي تقرأ، تعبتنا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصورها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال، وصار حكم الكذب إليها، فصار صدورها عن كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار.
الكذب من أسوأ الأخلاق، من أسوأها، بل يكاد يكون أسوأها على الإطلاق، لأنه إذا إنسان عرف عنه الكذب فكلما يكلمك أنت لا تدري ما الذي يتكلم به صدقا أو كذب، تضيع الأحوال. ولذا ترى أكبر شقاء في الأسرة إن المرأة تقول زوجي ده على طول يكذب، فلم تعد تعرف متى تصدقه أو متى تكذب، أو المرأة نفسها كاذبة فيأتي يسمع ما تقول فلا يدري ماذا يفعل، ربما تقول له فعلت أمك وأختك كذا وكذا وهي لم تفعل وهما لم يفعل، وربما تدعي أشياء فلا لا يعود يعرف يتصور الشيء. ولذا إذا ساد الكذب أو انتشر في مكان انتشرت عدم الثقة، ضاعت الثقة تماما، لا سيما إن كان العامل عندك كاذبا أو كان ابنك كاذبا أو كان امرأتك كاذبة أو كان الصديق لك كاذبا، هذه مصيبة، مصيبة فعلا. ولذا فعلا يهدي إلى الفجور، يعني يؤدي إلى الفجور، لأنه سيؤدي إلى الكذب، والكذب قد يكون كذبا في الدين، والكذب في الدين فجور والعياذ بالله. فقال إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه. يقعد يحكي لك قصة وانت لا تدري ما هذا، ويحكي لك وقائع لم تحدث وانت تبني عليها تصوراتك تكون كلها غريبة وعجيبة جدا، ويفسد عليك تصويرها وتصويرها وتعليمها للناس. وانا كيف انقلها للناس وانا لا اصدق، او هي ربما تكون كذبا فلا ادري كيف انقلها للناس، وربما اتلقى معلومة كاذبة فانقلها وتنقل عني وينقل عما النقل وهكذا وتنتشر، وهي في الأصل كذب صريح، وهي في الأصل كذب صريح. ولا زال هناك أناس يقول لك أنا تتلمست عليه الشيخ فلان، ولا شاف ولا عمره رأى أصلا، أو يقول سمعت من الشيخ فلان كذا ولم يسمع، أو يحكي قصة رآها ويؤكد أنه رأى بعينيه ولم تحدث، بل هي من نسج خياله والعياذ بالله. فهنا يفسد التصور فيتصور الحق باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. ولذا أحيانا الإعلام يكون شغلته الكذب ليصوغ عقول الناس، وينشأ الناس على تصورات وأشياء غير حقيقية، فتنشأ أجيال كاملة على أكاذيب، وانه كان قبل ثورة يوليو كان الناس تضرب بالسياط ويزلون، وكان في عبيد وكان في سخرة، وقناة السويس حصل ان الخديوي حفرها وموت المصريين فيها. كل هذا لما تيجي تعمل في التاريخ وتحقق تجده كذبا صريحا، وانه البشوات والاقطاعيين ما كانوا يزلون الناس ولا يضربونهم بالسياط ولا غيره، بل كانوا من كبار المحسنين. وتسمع ان لماذا قامت الثورة؟ لان الملك كان زانيا وكان شرابا للخمر، ثم تبحث في حياة الرجل تجد انه عمره ما زنى وعمره ما شرب كاس قمر واحد فقط. فاشياء عجيبة جدا، اشياء عجيبة جدا، وهذا موجود. واكبر التزييف والكذب يكون في التاريخ، وفترة الصحابة تعرضت للاكاذيب الكثيرة جدا. ولذا كان من الاعاجيب كتاب العواصم القواص، ودرسناه أكثر مرة ونحب أن نديم تدريس، أكاذيب رهيبة جدا. كذبوا على عائشة رضي الله عنها، وكذبوا على علي بن أبي طالب، وكذبوا على الزبير، وكذبوا على طلحة، وكذبوا على عثمان. أكاذيب كثيرة أدت في النهاية إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، وإلى شيوع الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليه. كذب كله كذب. وعائشة يقول أليس هذا هو المكتوب الذي أرسلتيه إلى أهل مصر ليأتوا لينتقموا من عثمان؟ تقول والله ما كتبت بيضاء في سوداء، وانت يا زبير لم تكتب هذا ولا رأيت هذا. وطبعا كنتم حاضرين معنا في شرح العواصم القواصم، كيف الاكاذيب اللي صنع عبد الله بن سبأ، وكيف صناعة الاكاذيب، صناعة كاملة الاكاذيب، وكيف انه اجر ناس من سفلة الناس ويأجرهم بالمال، وفي الصحراء، صحراء مصر، يجلسون على السطوح حتى يسود لونهم، ثم يأتون لهم بالخيول ويركبون ويدخلون إلى مصر كأنهم آتون من سفر. أدركونا يا أهل مصر إن عثمان بن عفان ضرب عبد الله بن مسعود حتى فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر حتى حطم أضلاعه، وضرب أم سلمة رضي الله عنها وعلى على درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل 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 وفعل، ويطلع كل هذا فيلم سينمائي كاذب من تأليف عبد الله بن سبأ. والمصريون ناس ضعاف العقول، فيخرج سلة منهم منطلقين من قارة إفريقيا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون عثمان بن عفان رضي الله عنه. كل هذا بسبب الكذب. سبب الكذب. فالكذب بشع جدا. ولذا الحديث أكبر حديث متواتر على الإطلاق هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، لأن أكبر الكذب والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طوائف كانت دائما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الأحاديث المكذوبة كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم. والصوفية يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة التبليغ ويقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، وكأن الكذب له غير الكذب عليه. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. فالكذب موجود، بل صارت له مؤسسات كاملة الآن، يعني مؤسسات السينما والمسرح والتأليف والمصنفات الفنية، كل هذه مؤسسات للكذب. والممثل المشهور ينبغي أن يكتب في بطاقته كذاب محترف، فتقول مثلا عادل إمام أكبر كذاب في مصر، لازم يكتب كده في البطاقة ما عمله عمل أنه أكبر كذاب في مصر، وفلان وفلان كذابون، هؤلاء ناس صناعتهم الكذب. والمخرج هذا مخرج ماذا؟ هذا رجل يعني يقنن الكذب. فصار مؤسسات مأخوذة من الغرب كلها مخصصة للكذب، تصوغ عقول الناس وتصوغ وعي الناس وتفسد وعي الناس. وأصبحنا نرى من يسخر من الهيئة الإسلامية، ويسخر من الحجاب، ويسخر من النقاب، ويسخر من اللحية، ويسخر من الصلاة، ويسخر من السواك، بسبب الإعلام الكاذب الذي ينشر الأكاذيب بين الناس. فالكذب أخطر شيء، أخطر شيء. ولذا لابد العبد أن يصدق وأن يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فيقول ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة. الكذاب لا يحب الحق، هو أصلا يحب الحق، فهو دائما يحب أن يقول ما في تصوره من كذب. والعياذ بالله. نزاعة إلى العدم، يعني نزاع إلى ما ليس بحق. مؤثرة للباطل، يعني تفضل الباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي يردع كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأعمال، خلاص صار أقواله فاسدة وأعماله أيضا فاسدة، وسرى حكم الكذب إليها فصار صدورها عنه كصدور الكذب من اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بعمله. الشخص الكذاب خلاص نمل منه ولا نصدق لا كذب لا قول ولا عمل له، لا قول ولا عمل، نعوذ بالله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأول ما يسعي الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسعي إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يدركه الله بدواء الصدق فيقلع تلك من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن نعم. وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
فقال وأول ما يسري الكذب من النفس، إذن الكذب النفس تريد علوا، ولا تجد أدوات للعلو فيها، فماذا تصطنع ذلك؟ تكذب. فأول شيء في النفس، فالنفس تأمر اللسان بأن تدعي، بأن يدعي اللسان ما ليس في نفسه. فهو يريد أن يرتفع عند الناس وهو بخيل جدا، فيصور للناس بلسانه أنا يا ما أنفقت وصرفت كذا وكذا 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 على الفقراء والمساكين، أو هو ما كان يصلي إلا أمس ثم يقول أنا صلي 20 سنة وصلي ما قطعت الصلاة أبدا، أو هو لا يصلي الفجر أبدا ثم يقول أنا من قطعت عن صلاة الفجر في حياتي أبدا. فالكذب هنا سارم من النفس إلى اللسان فيفسد اللسان، لأن اللسان صار لسانا كذوبا. ثم يسري الجوارح، فالأعضاء تتصرف بما يناسب هذا الكذب. فشخص يقول أنا دايما في الصلاة، أنتم بتسرحوا في الصلاة، أنا لا، أنا دايما خاشع في الصلاة، أنا دائما أتفكر في قدرة الله في الصلاة وأتفكر في القرآن في الصلاة. فلما يراك تنظر إليه هو كذب من نفسه ثم بلسانه، فيبتدي يصنع أن الجوارح خاشعة تماما، ويحاول يدمع والعيون تنزل بعض الدموع، ويحاول يصطنع الخشوع في وجهه والبراءة والهدوء والطيبة. كل هذا تمثيل، والتمثيل لابد أن يكون باللسان وبالجوارح لابد. فيبتدي لما يجي يركع يقول إيه طول الركوع، طول طول، لا يراك الناس يقول ما شاء الله ركوعه، وإذا سجد يقول أطل السجود حتى يراك الناس يقولون ما شاء الله على سجوده. فهنا لا كذب باللسان ولكن صار الكذب بالجوارح، فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله. الكذاب يكون كذب كل شيء والعياذ بالله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق. ممكن ربنا زل يهديه لأن الله قادر سبحانه، يقول له أصدق، ما استفدت من الكذب أي شيء، فيتعلم الصدق، يقول لك فاكر لما كنت أقول كذا كنت أكذب، أنا عمري فعلت كذا ولك، أنا الآن أصدق وأقول كذا، ويكذب نفسه على ما كان فيه. هذا صالح، صالح النفس صالح النية، صالح النفس صالح النية. وكذلك انتبه لمسألة التعريض، فإن كثيرا من الإخوة يلجؤون إلى التعريض، والتعريض لا ينبغي، بل التعريض أخو الكذب. التعريض لا ينبغي إلا على الزوجة أو بين الإصلاح بين المتخاصمين أو في الحرب، أما غير ذلك لا تعرض. لماذا تعرض؟ ما التعريض أخو الكذب. وإذا انتبه الذي تكلمه كان ذكيا أو كانت امرأة قريبة وكذبت أنت، فبدأت تضيق عليه الخناق، لن تجد أمامك إلا أن تكذب، خلاص لن تجد إلا أن تكذب، ما في إلا هكذا. فبالتالي انتبه، لا تلجأ إلى التعريض إلا في الأحوال الثلاثة وفي أضيق الحدود، ولا سيما إن الزوجة إذا اكتشفت عليك كذبا مرة واحدة لن تصدقك بعد ذلك أبدا. وإنسان يكذب الإصلاح بالمتخاصمين وانتبه المتخاصمين، ماذا سيكون؟ يقول له فلان بيسلم عليك، ولم يسلم عليك أبدا، فيقابله يقول له أنا بلغنك بتسلم عليك، أنا ما سلمت عليك، طب فلان أبلغني كذب فلان، يبقى بدل ما كان الوقيعة بالشخصين بقت بثلاثة وهكذا. لكن هناك تعريض مقبول كالذي دخل بين الشيخ الألباني والأنصار، لكن الشيخ الألباني رجل حكيم، حكيم جدا، فالرجل قال له الشيخ الأنصاري يسلم عليك، طبعا هو يقصد يسلم عليك لما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الألباني منتبه، الألباني العمدة، عمدة في الحديث. فقال الشيخ الألباني جزاك الله خير، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كذب إلا في ثلاث، وذكر الحديث، ما قال له شيء بس قال له فاذهب إليه فقل له الألباني يسلم عليك. يبقى الألباني انتبه أن صاحبنا بيعرض، ولكن هل كل الناس ألباني؟ الناس الآن يريد يبين لك الأول أنه هو هرشك، ان هو ضوء، ان هو ذكي جدا وكشفك خلاص. الالباني ما بين ذلك، ما بين ذلك، فقال له إذا فذهب إلى الشيخ الأنصاري وقال له الشيخ الألباني فعلت معه كذا قلت له كذا فقال ذكر الحديث ثم قال لي سلم على الشيخ الأنصاري فقال أبلغه السلام وذهب الأنصاري يزور الشيخ الألباني رحمة الله عليهما. لكن هل الناس نحن هل مثل هؤلاء؟ أبدا نحن ضعاف وضعيف الإيمان نسأل الله العفو والعافية. فيا إخوة انتبهوا لمسألة التعريض انتبهوا له لا يجوز التعريض إلا في الأحوال الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرض على زوجاته ولا عرض لإصلاح بين المتخاصمين لكن عرض في الحرب لما مر الرجل الأعمى وسأل عن الكفار ثم الرجل الأعمى قال له له والأبي بكر رضي الله عنه من أين أنتما قال من ماء وانصرف. من ماء هذه ليست تعريضا بل هي أقرب إلى الصدق لأن كل الناس من ماء من ماء يعني ليس مخلوق من ماء من ماء لأن أي منطقة تسمى ماء كذا فتقول ماء العراق ماء قريش ماء كذا يعني المكان الذي يتمركز فيه الناس ويستقون من ماء. فأنا أريد طلاب العلم عندهم كثير جدا من التعريض طلاب العلم عندهم هذا فأنا أريد أنصح طلاب العلم وطالبات العلم بعدم التعريض هي ماشية بالتعريض لما تمشي فأنا أريد أنصح طلبة وطالبات العلم بعدم التعريض وليس معنى ذلك أن الناصح نفسه لا يفعل أبدا ولكن الإنسان إذا ما قدر على شيء فعلى الأقل يأمر به على الأقل يأمر به وربنا يتجاوز عنا أجمعين. طيب قال يقلع تلك المادة من أصلها ربنا قادر أنه يرزق الإنسان الصدق ويقلع مادة الكذب من أصله ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق كل أعمال القلب الصدق اللي هي اليقين والقبول والانقياد والمحبة كلها أصلها الصدق. طبعا أعمال القلب إيش هي السبعة اللي هي شروط لا إله إلا الله الشروط دي مش ليست هي كل أعمال القلب دي جزء من أعمال القلوب لكن هي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة سبعة. ده خاص الشيخ حافظ حكي في قوله العلم والصدق والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. وانت لما يجي تقولها قول العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقنا الله لما أحب. فهذه الأعمال الشروط السبعة لازم تضم إليها شيء أخرى مثل النية مثل التوكل. طيب فأصل أعمال القلوب الصدق لأن الصدق لابد أن يسري في اليقين والقبول والانقياد والمحبة وأضدادها من الرياء والعجب الرياء أعوذ بالله والعجب إعجاب الإنسان بنفسه والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب كله أصل الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق صح وكل عمل فاسد ظاهر جزاك الله خير صراحة أنا كنت ولا غير كده وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب نعم والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه لازم يكشفه سبحان الله ولذا عمر ما في واحد يستطيع يكذب على طول ويسيب الصادق بأن يوثقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. تريد المفاسد اكذب تريد الخير والصلاح اصدق. وقد أمرك الله بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهذه استدل بها أبو بكر الصديق في فضل المهاجرين على الأنصار وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يبقى الصدق الذي ينفعك من الدين وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقال وجاء المعذرون من الأعراب معذرين أصحاب الأعذار ليؤذن له وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كذبوا منهم عذاب أليم فالكذب عقاب العذاب أليم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير عذروني أنا مش قادر. صح ماشي. أثر شهوات النفوس والشهوات تصيب النفوس والشبهات تصيب العقول. فشهوة النفس يجب الإنسان أن يقاومها وهي شديدة أو يصرفها في طاعة الله. وأما الشبهة فلا تنصرف إلا بالدراسة العلمية الدقيقة الجد، لا يمكن. ونشر الشبهات أسهل من نشر الشهوات، ومقاومة الشبهات أصعب من مقاومة الشهوات. وإذا التكفيريون ماذا فعلوا في أيام أنور السادات وبعده؟ كانوا ينسابون بين الناس في القرى والمزارع والمصانع والمدارس والجامعات، ويقولون له: أليس الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فالناس تقول: أيوة نعم. يقول: طيب هذه الدولة تقطع هذا السارق؟ يقولون: لا. يقول: بقى ربنا قال عليهم كفر، صح. فانتشر فكر التكفير من هذه الشبهة التي استسلم لها العوام بسبب الجهل. فالشبهة لا ترد إلا بالعلم الشرعي. فانتشر وزادت أعدادهم جدا، أتباع برهان ومحمد اسماعيل المقدم وحسان والعك، ده كله انتشروا بكثرة كاسرة، لدرجة أنه لما قامت الثورة المشؤومة هذه، رئيس الوزراء بيكلم سيد عبد العظيم وهو إخواني، فيقول له: نحن الموج. قال: أنتم الموج ونحن البحر. أعداد هائلة جدا خدعوا الناس. فالشبهة تسريبها للناس سهل، ومقاومتها صعبة، ولا تقاوم إلا بالعلم الشرعي فقط. أما الشهوة فقد تقاوم بنصيحة أو بتذكر أو بتذكير. إنسان يأتي يفعل الشهوة هو يعلم، لأن الناس تواضعت وصار من المعلوم في النفوس بالضرورة تحريم الخمر والزنا والسرقة والكذب والغش والغش، معروف عند الناس. والناس حتى في أعرافها تستهجن الكذب. الإمام الزهري يقول: لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب. ففطرة، في فطرة في الناس أن الزنا، لأن الزنا اعتداء على الأعراض، وهكذا. فالشهوة مقاومتها أصعب لغلبتها على النفوس. أما الشبهة فمقاومتها أسهل، ولكن لابد من العلم الشرعي. من دون علم شرعي لا يمكن. وإذا كنت بتعجب كيف أقنع شابا أنه يدخل على الأمير محمد بن نايف. نايف هذا كان وزير الداخلية، ونائبه محمد بن نايف. أقنعه شابا أن هذا كافر ولا بد من قتله، وقالوا: أنت ستموت شهيدا. أقنعوه بأن هم يضعوا في دبره ديناميت، يحشوا أمعاءه بالديناميت ويضعوا ستيكر لاصق على فتحة الدبر، ويدخل عند الأمير وفي وقت معين انفجر ويدمر الأمير وهؤلاء الناس. والشخص القريبا في تونس اللي لابس نقاب وفج نفسه، والشخص اللي في تونس قبل ذلك بوعزيزي وحرق نفسه، وكل الذين يفجروا أنفسهم، وهذا التفجير كله انتحار والعزب الله. كيف أقنعوهم؟ هم يقنعهم أنه بمجرد ما تفعل ذلك أنت رايح الجنة مباشرة. هذه شبهة ولا شهوة؟ شبهة. فالشبهات أشد من الشهوات، ومقاومتها صعبة، ولا يمكن إلا بالعلم الشرعي. لذا ينبغي أن تكون مهمتك في هذه الدنيا أن تتعلم وتعلم العلم الشرعي. هذه يجب أن تكون حياتك كلها لهذا، حياتك كلها تتعلم وتعلم بس. لأن محاربة الشبهة أعظم من محاربة الشهوة. سهلة محاربة الشهوة، سهلة جدا. أي واحد يشوف واحد بيزن حرام عليه، اتق الله. واحد بيعاكس عيب عليك. لكن اللي عنده شبهة، العام لا يمكن يقول له شيء ما يفهمش، ما يعرفش. فالعلم الشرعي هو الرد على الشبهات. فالشهوات تؤثر في النفوس وتقود إلى المعاصي، والشبهات تؤثر في العقول وتقود إما إلى الكفر وإما إلى البدع. يبقى نتيجة الشبهة كفر أو بدع، نتيجة الشهوة معصية كبيرة أو صغيرة، نتيجة الشهوة معصية، نتيجة الشبهة كفر أو بدعة. فقال ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلي. يعني ذات النفوس متعلقة بالشهوات، ورأينا أناس كثير متعلق بالشهوات، هو يقول لك لا مش هبطل، وقد تشبثت به فكلها إليه أو فكلها إليه، كل نفسك إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك فإنه سريع للانحلال عنها. الشخص المستسلم للشهوة الضائع فيها الذي لا يريد أن يقتنع، فاعلم أن الكلام معه لا يجدي، ويبقى تشبثها به مع القطاع عنها عذابا عليها. والنفس المتعلقة بالشهوة وانت تقطعها للشهوة تتعذب، نفسه في كاس الخمر، نفسه في سيجارة يشربها، نفسه في امرأة ينظر إليها، بحسب ذلك التعلق على قدر تعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يأست معه من حصول شهوتها ولذتها. هو ممنوع زي شخص مسجون مربوط لا يدري ماذا يفعل، لكنه يريد الشهوة ولا يستطيع، يريد خمر وليس معه ولا يستطيع الحصول عليها. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد. لو الإنسان أبصر هذا يبقى سيخلص نفسه من التعلق بالشهوة، من التعلق بالشهوة، أي إما يصرفها في حرام في حلال أو لا يتعلق بها. ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. ما تيجي صلاح تقرأ، صلاح ما تيجي تقرأ، تعبتنا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصورها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وصار حكم الكذب إليها، فصار صدورها عن كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار.
الكذب من أسوأ الأخلاق، من أسوأها، بل يكاد يكون أسوأها على الإطلاق، لأنه إذا إنسان عرف عنه الكذب فكل ما يكلمك أنت لا تدري ما الذي يتكلم به صدقا، صدق أو كذب، تضيع الأحوال. ولذا ترى أكبر شقاء في الأسرة إن المرأة تقول زوجي ده على طول يكذب، فلم تعد تعرف متى تصدقه أو متى تكذب، أو المرأة نفسها كاذبة فيأتي يسمع ما تقول فلا يدري ماذا يفعل، ربما تقول له فعلت أمك وأختك كذا وكذا وهي لم تفعل وهما لم يفعل، وربما تدعي أشياء فلا يعود يعرف يتصور الشيء. ولذا إذا ساد الكذب أو انتشر في مكان انتشرت عدم الثقة، ضاعت الثقة تماما، لا سيما إن كان العامل عندك كاذبا أو كان ابنك كاذبا أو كان امرأتك كاذبة أو كان الصديق لك كاذبا، هذه مصيبة، مصيبة فعلا، ولذا فعلا يهدي إلى الفجور، يعني يؤدي إلى الفجور، لأنه سيؤدي إلى الكذب، والكذب قد يكون كذبا في الدين، والكذب في الدين فجور والعياذ بالله. فقال إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، يقعد يحكي لك قصة وأنت لا تدري ما هذا، ويحكي لك وقائع لم تحدث وأنت تبني عليها تصوراتك تكون كلها غريبة وعجيبة جدا، ويفسد عليك تصويرها وتصويرها وتعليمها للناس. وأنا كيف أنقلها للناس وأنا لا أصدق، أو هي ربما تكون كذبا فلا أدري كيف أنقلها للناس، وربما أتلقى معلومة كاذبة فأنقلها وتنقل عني وينقل عمن نقل وهكذا وتنتشر، وهي في الأصل كذب صريح، وهي في الأصل كذب صريح. ولا زال هناك أناس يقول لك أنا تتلمست عليه الشيخ فلان، ولا شاف ولا عمره رأى أصلا، أو يقول سمعت من الشيخ فلان كذا ولم يسمع، أو يحكي قصة رآها ويؤكد أنه رأى بعينيه ولم تحدث، بل هي من نسج خياله والعياذ بالله. فهنا يفسد التصور فيتصور الحق باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. ولذا أحيانا الإعلام يكون شغلته الكذب ليصوغ عقول الناس، وينشأ الناس على تصورات وأشياء غير حقيقية، فتنشأ أجيال كاملة على أكاذيب، وإنه كان قبل ثورة يوليو كان الناس تضرب بالسياط ويزلون، وكان في عبيد وكان في سخرة، وقناة السويس حصل إن الخديوي حفرها وموت المصريين فيها. كل هذا لما تيجي تعمل في التاريخ وتحقق تجده كذبا صريحا، وإن البشوات والإقطاعيين ما كانوا يزلون الناس ولا يضربونهم بالسياط ولا غيره، بل كانوا من كبار المحسنين. وتسمع إن لماذا قامت الثورة؟ لأن الملك كان زانيا وكان شرابا للخمر، ثم تبحث في حياة الرجل تجد أنه عمره ما زنى وعمره ما شرب كاس قمر واحد فقط. فأشياء عجيبة جدا، أشياء عجيبة جدا، وهذا موجود. وأكبر التزييف والكذب يكون في التاريخ، وفترة الصحابة تعرضت للأكاذيب الكثيرة جدا، ولذا كان من الأعاجيب كتاب العواصم القواصم، ودرسنا أكثر مرة ونحب أن نديم تدريس أكاذيب رهيبة جدا. كذبوا على عائشة رضي الله عنها، وكذبوا على علي بن أبي طالب، وكذبوا على الزبير، وكذبوا على طلحة، وكذبوا على عثمان، أكاذيب كثيرة أدت في النهاية إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، وإلى شيوع الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليه. كذب كله كذب. وعائشة يقول أليس هذا هو المكتوب الذي أرسلتيه إلى أهل مصر ليأتوا لينتقموا من عثمان؟ تقول والله ما كتبت بيضاء في سوداء، وأنت يا زبير لم تكتب هذا ولا رأيت هذا. وطبعا كنتم حاضرين معنا في شرح العواصم القواصم كيف الأكاذيب اللي صنعها عبد الله بن سبأ، وكيف صناعة الأكاذيب، صناعة كاملة للأكاذيب، وكيف انه يؤجر ناس من سفلة الناس ويؤجرهم بالمال، وفي الصحراء صحراء مصر يجلسون على السطوح حتى يسود لونهم، ثم يأتون لهم بالخيول ويركبون ويدخلون إلى مصر كأنهم آتون من سفر. أدركونا يا أهل مصر إن عثمان بن عفان ضرب عبد الله بن مسعود حتى فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر حتى حطم أضلاعه، وضرب أم سلمة رضي الله عنها وعلى على درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل 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 وفعل، ويطلع كل هذا فيلم سينمائي كاذب من تأليف عبد الله بن سبأ، والمصريون ناس ضعاف العقول، فيخرج سلة منهم منطلقين من قارة إفريقيا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون عثمان بن عفان رضي الله عنه. كل هذا بسبب الكذب، بسبب الكذب. فالكذب بشع جدا، ولذا الحديث أكبر حديث متواتر على الإطلاق هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، لأن أكبر الكذب والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طوائف كانت دائما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الأحاديث المكذوبة كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم، والصوفية يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة التبليغ ويقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، وكأن الكذب له غير الكذب عليه، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. فالكذب موجود، بل صارت له مؤسسات كاملة الآن، يعني مؤسسات السينما والمسرح والتأليف والمصنفات الفنية، كل هذه مؤسسات للكذب. والممثل المشهور ينبغي أن يكتب في بطاقته كذاب محترف، فتقول مثلا عادل إمام أكبر كذاب في مصر، لازم يكتب كده في البطاقة ما عمل وعمل أنه أكبر كذاب في مصر، وفلان وفلان كذابون، هؤلاء الناس صناعتهم الكذب. والمخرج هذا مخرج ماذا؟ هذا رجل يعني يقنن الكذب، فصار مؤسسات مأخوذة من الغرب كلها مخصصة للكذب، تصوغ عقول الناس وتصوغ وعي الناس وتفسد وعي الناس، وأصبحنا نرى من يسخر من الهيئة الإسلامية ويسخر من الحجاب ويسخر من النقاب ويسخر من اللحية ويسخر من الصلاة ويسخر من السواك بسبب الإعلام الكاذب الذي ينشر الأكاذيب بين الناس. فالكذب أخطر شيء، أخطر شيء، ولذا لابد العبد أن يصدق وأن يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فيقول ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، الكذاب لا يحب الحق، هو أصلا لا يحب الحق، فهو دائما يحب أنه يقول ما في تصوره من كذب، والعياذ بالله. نزاعة إلى العدم، يعني نزاع إلى ما ليس بحق، مؤثرة للباطل، يعني تفضل الباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي يردع كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأعمال، خلاص صار أقواله فاسدة وأعماله أيضا فاسدة، وسرى حكم الكذب إليها فصار صدورها عنه كصدور الكذب من اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بعمله. الشخص الكذاب خلاص نمل منه ولا يصدق لا كذب لا قول ولا عمل له، لا قول ولا عمل، نعوذ بالله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأول ما يسعى الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسعى إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يدركه الله بدواء الصدق فيقلع تلك من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب، فكل ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن نعم وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
فقال وأول ما يسر الكذب من النفس، إذن الكذب النفس تريد علوا ولا تجد أدوات للعلو فيها، فماذا تصطنع ذلك؟ تكذب. فأول شيء في النفس، فالنفس تأمر اللسان بأن تدعي، بأن يدعي اللسان ما ليس في نفسه. فهو يريد أن يرتفع عند الناس وهو بخيل جدا، فيصور للناس بلسانه أنا يا ما أنفقت وصرفت كذا وكذا 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 على الفقراء والمساكين، أو هو ما كان يصلي إلا أمس ثم يقول أنا صلي 20 سنة وصلي ما قطعت الصلاة أبدا، أو هو لا يصلي الفجر أبدا ثم يقول أنا من قطعت عن صلاة الفجر في حياتي أبدا. فالكذب هنا سارم من النفس إلى اللسان، فيفسد اللسان لأن اللسان صار لسانا كذوبا، ثم يسري الجوارح، فالأعضاء تتصرف بما يناسب هذا الكذب. فشخص يقول أنا دايما في الصلاة، أنتم بتسرحوا في الصلاة، أنا لا، أنا دايما خاشع في الصلاة، أنا دائما أتفكر في قدرة الله في الصلاة وأتفكر في القرآن في الصلاة. فلما يراك تنظر إليه هو كذب من نفسه ثم بلسانه، فيبتدي يصنع أن الجوارح خاشعة تماما، ويحاول يدمع والعيون تنزل بعض الدموع، ويحاول يصنع الخشوع في وجهه والبراءة والهدوء والطيبة، كل هذا تمثيل، والتمثيل لابد أن يكون باللسان وبالجوارح لابد. فيبتدي لما يجي يركع يقول ايه طول الركوع، طول طول، لا يراك الناس يقول ما شاء الله ركوعه، واذا سجد يقول اطل السجود حتى يراك الناس يقولون ما شاء الله على سجوده. فهنا لا كذب باللسان ولكن صار الكذب بالجوارح، فيفسد عليها اعمالها كما افسد على اللسان اقواله، فيعم الكذب اقواله واعماله واحوال. الكذاب يكون كذب كل شيء والعياذ بالله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق. ممكن ربنا زل يهديه لأن الله قادر سبحانه، يقول له أصدق، ما استفدت من الكذب أي شيء، فيتعلم الصدق، يقول لك فاكر لما كنت أقول كذا كنت أكذب، أنا عمري فعلت كذا ولك أنا الآن أصدق وأقول كذا، ويكذب نفسه على ما كان فيه. هذا صالح، صالح النفس، صالح النية، صالح النفس وصالح النية. وكذلك انتبه لمسألة التعريض، فإن كثيرا من الإخوة يلجؤون إلى التعريض، والتعريض لا ينبغي، بل التعريض أخو الكذب. التعريض لا ينبغي إلا على الزوجة أو بين الإصلاح بين المتخاصمين أو في الحرب، أما غير ذلك لا تعرض. لماذا تعرض؟ ما التعريض أخو الكذب. وإذا انتبه الذي تكلمه كان ذكيا أو كانت امرأة قريبة وكذبت أنت، فبدأت تضيق عليك الخناق، لن تجد أمامك إلا أن تكذب، خلاص لن تجد إلا أن تكذب، ما في إلا هكذا. فبالتالي انتبه، لا تلجأ إلى التعريض إلا في الأحوال الثلاثة وفي أضيق الحدود، ولا سيما إن الزوجة إذا اكتشفت عليك كذبا مرة واحدة لن تصدقك بعد ذلك أبدا. وإنسان يكذب الإصلاح بالمتخاصمين وانتبه المتخاصمان، ماذا سيكون؟ يقول له فلان بيسلم عليك، ولم يسلم عليك أبدا. فيقابله يقول له أنا بلغنك بتسلم عليك، أنا ما سلمتش عليك. طب فلان أبلغني كذاب فلان، يبقى بدل ما كان الوقيعة بالشخصين بقت بثلاثة، وهكذا. لكن هناك تعريض مقبول كالذي دخل بين الشيخ الألباني والأنصار، لكن الشيخ الألباني رجل حكيم، حكيم جدا. فالرجل قال له الشيخ الأنصاري بيسلم عليك، طبعا هو يقصد بيسلم عليك لما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الألباني منتبه، الألباني العمدة، عمدة في الحديث. فقال الشيخ الألباني جزاك الله خير، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كذب إلا في ثلاث، وذكر الحديث، ما قال له شيء بس قال له فاذهب إليه فقل له الألباني يسلم عليك. يبقى الألباني انتبه أن صاحبنا بيعرض، ولكن هل كل الناس ألباني؟ الناس الآن يريد يبين لك الأول أنه هو هرشك، أنه هو ذكي جدا وكشفك، خلاص الألباني ما بين ذلك، ما بين ذلك. فقال له إذا، فذهب إلى الشيخ الأنصاري وقال له الشيخ الألباني فعلت معه كذا، قلت له كذا، فقال ذكر الحديث ثم قال لي سلم على الشيخ الأنصاري. فقال أبلغه السلام وذهب الأنصاري يزور الشيخ الألباني رحمة الله عليهما. لكن هل الناس نحن هل مثل هؤلاء؟ أبدا، نحن ضعاف وضعيف الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فيا إخوة انتبهوا لمسألة التعريض، انتبهوا له، لا يجوز التعريض إلا في الأحوال الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرض على زوجاته ولا عرض لإصلاح بين المتخاصمين، لكن عرض في الحرب لما مر الرجل الأعمى وسأل عن الكفار، ثم الرجل الأعمى قال له له ولأبي بكر رضي الله عنه من أين أنتما؟ قال من ماء، وانصرف. من ماء هذه ليست تعريضا بل هي أقرب إلى الصدق، لأن كل الناس من ماء، من ماء يعني ليس مخلوق من ماء، من ماء لأن أي منطقة تسمى ماء كذا، فتقول ماء العراق، ماء قريش، ماء كذا، يعني المكان الذي يتمركز فيه الناس ويستقون من ماء. فأنا أريد طلاب العلم عندهم كثير جدا من التعريض، طلاب العلم عندهم هذا، فأنا أريد أنصح طلاب العلم وطالبات العلم بعدم التعريض. هي ماشية بالتعريض لما تمشي. فأنا أريد أنصح طلبة وطالبات العلم بعدم التعريض. وليس معنى ذلك أن الناصح نفسه لا يفعل أبدا، ولكن الإنسان إذا ما قدر على شيء فعلى الأقل يأمر به، على الأقل يأمر به وربنا يتجاوز عنا أجمعين. طيب، قال يقلع تلك المادة من أصلها، ربنا قادر أنه يرزق الإنسان الصدق ويقلع مادة الكذب من أصله. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، كل أعمال القلب الصدق، اللي هي اليقين والقبول والانقياد والمحبة كلها أصلها الصدق. طبعا أعمال القلب إيش هي؟ السبعة اللي هي شروط لا إله إلا الله. الشروط دي مش ليست هي كل أعمال القلب، دي جزء من أعمال القلوب، لكن هي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة. ده خاص الشيخ حافظ حكي في قوله العلم والصدق والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وانت لما يجي تقولها قول العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله لما أحب. فهذه الأعمال الشروط السبعة لازم تضم إليها شيء أخرى مثل النية، مثل التوكل. طيب، فأصل أعمال القلوب الصدق، لأن الصدق لابد أن يسري في اليقين والقبول والانقياد والمحبة. وأضدادها من الرياء والعجب، الرياء أعوذ بالله، والعجب إعجاب الإنسان بنفسه، والكبر والفخر والخيلاء، والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب، كل أصل الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، صح. وكل عمل فاسد ظاهر، جزاك الله خير صلاح، أنا كنت ولا غير كده، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، نعم، والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالح، لازم يكشفه، سبحان الله. ولذا عمر ما في واحد يستطيع يكذب على طول، ويسيب الصادق بأن يوثقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. تريد المفاسد اكذب، تريد الخير والصلاح اصدق. وقد أمرك الله بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه استدل بها أبو بكر الصديق في فضل المهاجر على الأنصار، وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يبقى الصدق الذي ينفعك من الدين. وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال وجاء المعذرون من الأعراب، معذرون أصحاب الأعذار، ليؤذن له، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كذبوا منهم عذاب أليم. فالكذب عقاب العذاب الأليم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، عذروني أنا مش قادر.